الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه السيدين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقد انفتح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية. كان الكلام في المقدمة التي ذكرها المصنف قدس سره، وقد تعرض فيها إلى عدة نكات، بلغ الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي في بيان محل النزاع وتحريره. وحاصل ما أفاده قدس سره أنه قد تقدم في النقطة الأولى أن بينا أن انعقاد المفهوم للكلام إنما هو في ظل دلالته على خصوصية الحاصر، في ظل دلالته على العلة المنحصرة التي تثبت تلك الخصوصية إما بتوسط الواضع أو بحكم الانصراف أو بمعونة مقدمات الحكمة، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. فإذا يكون بحثنا في باب المفاهيم متمثلا في أن الجملة الشرطية مثلا هل تدل على خصوصية كون الشرط المذكور منحصرا في الجزاء أم لا؟ الجملة الوصفية هل تدل على خصوصية كون الوصف المذكور وصفا منحصرا للحكم أم لا؟ وغيرهما من سائر الجمل كالغائية والحصرية ونحوهما مما سيأتي الحديث فيها. فمحور البحث إنما يكون في دلالة هذه الجمل على الخصوصية المذكورة. ثم في المرحلة الثانية إذا ثبت المفهوم وانعقد يكون حجة بلا توقف ولا كلام على أساس أن الكلام له ظهور في المفهوم، والظهور بمقتضى البناء العقلاء القطعي مما له اعتبار ويكون لازم الاتباع وعليه. فما جاء في تعبير بعض القوم من أن البحث في باب المفاهيم إنما يكون في حجية المفهوم، كقولهم مفهوم الشرط حجة أم لا، فغير تام فإن التعبير هذا ليس دقيقا لعدم نزاع كبروي في البين، فإنه بعد انعقاد المفهوم للكلام وانعقاد ظهور الكلام في المفهوم لا معنى لعدم حجية ذلك الظهور الذي تكون حجيته بمقتضى البناء العقلائي القطعي. نعم، نزاعنا صغروي، هل للشرط مفهوم؟ هل للوصف مفهوم أم لا؟ أما بعد ثبوت المفهوم لا كلام في حجيته، وهذا ما سيقف أو ما سيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله. فتحصلت أن مركز ثقل بحثنا إنما هو في دلالة الجملة على الخصوصية المذكورة. ثم بعد الفراغ من المقدمة والاطلاع، أي وبعد الاطلاع على تحليل المفهوم وتحديده، نشرع في المباحث الأساسية لهذا المقصد، ويقع الكلام فيها ضمن فصول خمسة. الفصل الأول في الجملة الشرطية، لا شبهة ولا ريب في أن الجملة الشرطية دالة على الثبوت عند الثبوت، أي على ثبوت الجزاء
عند ثبوت الشرط. فمثلا إذا قال إن جاءك زيد فأكرمه، فمفاده أنه إذا تحقق مجيء زيد فيجب إكرامه حينئذ. فدلالة الشرط على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط مما لا شبهة فيه، وهو أمر مسلم. إنما الكلام فعلا في أن الجملة الشرطية هل كما في أن الجملة الشرطية كما تدل على الثبوت عند الثبوت، هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء على انتفاء الجزاء والحكم عند انتفاء الشرط أم لا تدل على ذلك؟ ونتيجة فالبحث إنما هو في دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء. ومعنى كون الجملة الشرطية لها مفهوم أن الشرط هذا أعني مجيء زيد في مثالنا المتقدم لو انتفى انتفى وجوب إكرامه مطلقا، يعني على جميع الفروض والتقادير الأخرى. بين قوسين أعني فرض كونه عالما، فرض كونه راكبا، كونه محسنا، نقاط إلى آخره من الفروض. يغلق القوس على جميع التقادير والفروض الأخرى ماذا؟ لا يجب إكرام زيد. هذا معنى كون الشرط له مفهوم، يعني عندما ينتفي هذا الشرط ينتفي الجزاء مطلقا. بعد حتى لو كان زيد عالم لا يجب إكرامه، كان راكب لا يجب، كان محسن لا يجب، كان يسلم لا يجب. وأما معنى كون الجملة الشرطية ليس لها مفهوم هو معنى أن الجملة الشرطية إنما سيقت لبيان خصوص فرض مجيء زيد فقط، وأثبت أثبتت وجوب إكرامه في هذا الفرض خاصة. وأما سائر الفروض كون عالم كون كذا وأمثال ذلك، وأما سائر الفروض فهي ساكتة عنها، لم تتعرض لها لا إثباتا ولا نفيا. وحكم سائر الفروض لا يعلم ولا يستفاد من هذه الجملة الشرطية، بل لا بد من التماس دليل آخر. وعلى كل، فمورد البحث في هذا الفاصل في دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا مما وقع فيه نزاع بين الأعلام المشهور والمعروف بين الأصوليين أن للشرطي مفهوما. وفي قبال المشهور ذهب آخرون إلى إنكار المفهوم للجملة الشرطية، وذهب ثالث إلى تفصيل سيأتي بيانه. وقبل الخوض في تفاصيل هذه المسألة، ارتأى قدس سره أنه من المستحسن أكيدا تبيان ما هو محل النزاع بين الأعلام في هذه المسألة. وقد أفاد قدس سره في ذلك أننا لا ننكر أن الجملة الشرطية في موارد خاصة وبمعونة قرائن خاصة حالية أو مقالية تدل على المفهوم، لا كلام لنا فيها، كما أننا لا ننكر أنها أي الجملة الشرطية في بعض الموارد الخاصة بدليل خاص لا تدل على المفهوم، لا شبهة في كل ذلك، ولا علاقة لنا بالموارد المخصوصة لحاكمية القرينة الخاصة فيها، مما يحتم علينا التعبد بها، فهي خارجة عن حريم النزاع. إنما البحث في أن الجملة الشرطية بنحو كلي ومطلق من دون قرائن خاصة هل لها مفهوم أم لا؟ علامة استفهام. ونتيجة هذا البحث الكلي تظهر في الموارد المشكوكة. فلو شك في مورد ولم تكن هناك قرينة خاصة نرجع إلى تلك الضابطة الكلية ونستظهر وضع الموارد المشكوكة. فالقائل بالمفهوم ماذا يقول؟ يقول أن لها أي للجملة الشرطية في هذا المورد مفهومان، والمنكر للمفهوم يقول بعدم المفهومية لها في ذلك المورد المشكوك. ثم بين قدس سره أن القائلين بالمفهوم بمفهوم الشرط لا بد أن يثبتوا مطالب أربعة وأصولا أربعة كي يستنتجوا أن للجملة الشرطية مفهوما. يعني بدون إثبات هذه الأصول الأربعة لا يمكن أن يستنتجوا المفهوم للشرطي. الأمر الأول اللزوم والملازمة، لا بد أن يثبتوا بأن هذه الجملة الشرطية شرطية لزومية، بأن تكون بين الشرط والجزاء ملازمة إما عقلية أو عرفية أو شرعية أو عادية، لا أن تكون الجملة شرطية اتفاقية بحيث تعلق الجزاء على الشرط اتفاقا وصدفة، وإلا لو كانت الجملة اتفاقية فلا دليل على أن انتفاء الشرط يوجب انتفاء الجزاء، إذ لا ربط بينهما. فمع انتفاء الشرط من الممكن جدا أن يبقى الجزاء على حاله. الأمر الثاني فلا مفهوما. الأمر الثاني الترتب، ولا بد أيضا أن يثبتوا بأنه هناك بين الشرط والجزاء ترتب مكتوب طولي لا تلازم عرضي وإلا لو كان الشرط والجزاء متلازمين ومعلولين لعلة ثالثة بأن كان أحدهما في عرض الآخر فلا دليل أيضا على أن انتفاء الشرط يوجب انتفاء الجزاء. ليس الجزاء فرع هذا الشرط كي بانتفاء الأصلي ينتفي الفرع. معلولان ومتلازمان لعلة ثالثة. الأمر الثالث العلية، ولا بد أيضا أن يثبت بأن ترتب الجزاء على الشرط من نوع ترتب المعلول على علته لا من أنواع أخر، وذلك لأن الشرط المذكور في الكلام لو لم يكن في الواقع علة الجزاء، لو لم يكن العلة في هذا الجزاء أو لهذا الجزاء، بل كان هناك شرط آخر هو أو هي العلة للجزاء، وهذا الشرط المذكور في الكلام ملازم له، أي ملازم لذلك الشرط الآخر هو العلة، فلا دليل أيضا على أن انتفاء هذا الشرط اللي مذكور في الكلام موجب علما موجب لانتفاء الجزاء، لأنه هذا مو شرط، مو هو العلة في هذا الجزاء، العلة في هذا الجزاء وباق على حاله، فانتفاء هذا الشرط اللي هو ملازم لذلك ماذا؟ لا يوجب انتفاء هذا الجزاء وهذا الحكم، فلا مفهوم. الأمر الرابع الانحصار، ولا بد أيضا أن يثبت بأن علية الشرط للجزاء من نوع العلية المنحصرة، يعني العلة تامة، يعني ليكون هذا الشرط المذكور جزء من العلة وأكو شرط آخر ماذا؟ جزء آخر من نوع العلية المنحصرة بأن تكون علة الجزاء منحصرة في هذا الشرط. وإلا منحصرة في هذا الشرط ليتسنى لنا القول بأنه ما دام أن هذا الشرط علة منحصرة لهذا الحكم، فإذا ثبتت العلة المنحصرة، يعني فإذا ثبت الشرط كان المعلول كان الحكم ثابتا، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. وذلك لأن الشرط هذا لو لم يكن شرطا منحصرا لهذا الجزاء بل كان هناك شرط آخر يحل محله وأسندت العلية إلى هذا الشرط المذكور أسندت بنحو التسامح بنحو التوسعة في الإطلاق فلا دليل على أن انتفاء هذا الشرط يوجب انتفاء الجزاء. مثلا لو قال المولى يفتح قول إن جاءك زيد فأكرمه وإن دليل واحد إن جاءك زيد فأكرمه وإن أحسن إليك فأكرمه. إذا قال هكذا فلا مفهوم للشرطية الأولى إذا انتفى شرط مجيء زيد. يعني إذا انتفى شرط مجيء زيد معناته الشرطية الأولى لها مفهوم؟ لا مفهوم لها. إيه؟ ربع إذ لعله أن وجوب الإكرام باق على حاله في ضمن شرط الإحسان إليك فلو أحسن إليك يجب إكرامه حينئذ. هذا ما يخص القائلين بمفهوم الشرط. وأما المنكرون لمفهوم الشر فهم في فسحة ووسعة في هذه المسألة ولهم الحق في إنكار أحد تلك الأمور والأصول الأربعة والمناقشة فيها. ففي الخطوة الأولى لهم أن ينكروا أصل الملازمة في القضية الشرطية ويشككون في ذلك وأنه من أن يعلم من أن نعلم بأن هذه الجملة شرطية لزومية لعله أن تكون شرطية اتفاقية قد سيقت لي مجرد بيان والدلالة على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط اتفاقا وتصادفا من دون تعرض لها لسائر الفروض. فلا مفهوم حينئذ. وفي الخطوة الثانية لهم أن يسلموا أصل الملازمة ولكن ينكرون أصل يحصل الترتب ويناقشون في ذلك وأنه من قال بأنه هناك بين الشرطين والجزاء ترتب على نحو الطولية لعله أن الترتب بينهما على نحو العرضية بأن كان كل منهما في عرض الآخر وعندها فانتفاء الشرط عندئذ لا يجب انتفاء الجزاء. وفي الخطوة الثالثة يسلمون ويقرون بالأصلين السابقين ولكن ينكرون الأصل العلية وأن علية الشرط للجزاء من نوع ترتب المعلول على علته إذ يحتمل في الواقع العكس وأنه هناك شرط آخر يكون هي العلة للجزاء ولكن أسندت العلية إلى هذا الشرط المذكور وأطلقت عليه بنحو من التسامح والتوسع في الإطلاق وعندها أيضا لا يوجب انتفاء الشرط انتفاء الجزاء. وفي الخطوة الرابعة بعد تسليم الأصول الثلاثة ينكرون الأصل الرابع وأن علية الشرط للجزاء من نوع العلية المنحصرة وأنه ليس منحصرا فيه بل هناك علة أخرى فيخلص لديهم أو فيتحصل لديهم أن لا مفهوم للجملة الشرطية حينئذ على أساس أن المفهوم مرتكز على تلك الجهات الأربعة على تلك الأصول الأربعة فبإنكار إحداها لا ينعقد ولا يتم المفهوم. أما الشيخ الآخوند رحمه الله فيعقب على هؤلاء المنكرين للمفهوم أي لمفهوم الشر يعقب عليهم بما يرجع حاصله إلى شوية نضيق تعقيبه لأنه ما يعقب على كل من إنكاراتهم الأربعة بما يرجع حاصله إلى أن إنكار الأصل الأول أعني إنكار أصل أصل الملازمات في القضية الشرطية باطل قطعا. ضرورة أن الجملة الشرطية بهيئتها الخاصة لها ظهور بين في أنه هناك بين الشرط والجزاء ملازمة وتلازم، بل أن طبيعة القضية الشرطية تقتضي ذلك، تقتضي التلازم بين الشرط والجزاء. إذا في بعض يقول الأصل الأولي في القضايا الشرطية هي ماذا؟ هي القضية اللزومية، هذا أيضا تقريب وتعبير آخر. فإنكار أصل الملازمة في القضية الشرطية ممنوع، وأما إنكار سائر الأصول ففيه مجال واسع. ومن هنا استفادوا أن صاحب الكفاية يذهب إلى إنكار المفهوم للجملة الشرطية، لأنه قلنا المفهوم هو متكئ على منه، على إثبات هذه الأصول الأربعة. إذا واحد منها انتفى ينتفي المفهوم حينئذ. فإذا انتفت أصول ثلاثة فلا مفهوم حينئذ. ثم بعد ذلك ساق الكلام إلى استعراض أدلة أو الوجوه التي يتمسك بها القائلون بالمفهوم. قال رحمه الله: وقد انقدح. هذه النقطة الثالثة من النقاط التي بينها المصنف في المقدمة. النقطة الثالثة اللي عرفتم عنوانها في تحرير وتبيان محل النزاع في باب المفاهيم. قال: وقد انقدح من ذلك، أي من كون المفهوم ناشئا من تلك الخصوصية في المعنى المنطوقي. الكلام كله صار في النقطة الأولى حول منه، حول تلك الخصوصية، لولاها لم تتبع الكلام ماذا؟ المفهوم، أي الحكم الإنشائية أو الحكم الإخباري. يقول: وقد انقدح من ذلك أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم في الحقيقة إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصية أو غيرهما هل تدل إما بالوضع أو بالقرينة العامة أو بحكم الانصراف، هل تدل على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى عن القضية المفهومية أم لا تدل؟ قضية هنا إلى مفهوم وما إلى مفهوم. أما إذا ثبت المفهوم بعد يبقى نزاع في الحجية، في حجية المفهوم، هذا الذي يعني يستفيد من هذا واللي راح ينقحه بعد ذلك بالتفصيل. يقول: في الحقيقة يرجع إلى هذا، ما يرجع إلى حجية المفهوم وعدم حجية المفهوم. ثم بعد ذلك شرع في المطالب الأساسية لهذا الباب أو لهذا المقصد ضمن فصول خمسة. الفصل الأول: الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند انتفاء؟ كما تعلم أن المشبه به لا بد أن يكون وجه الشبه فيه مسلم، يعني وجه الشبه في المشبه به لا بد أن يكون أمرا مسلميا. هنا دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت أمر مسلم. الكلام في ماذا؟ في هنا، أنه هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أيضا مثل ما تدل على الثبوت عند الثبوت؟ قال: كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام. بلا كلام قيد لي تدل الثانية، يعني كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام. قال: هل تدل أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام، وقد ذكرت لكم إجمالا الأقوال الثلاثة أو النظريات الثلاثة في المسألة. يأتي أولا الشيخ الآخون، هذا اللي قلت وقبل الخوض في تفاصيل هذه المثل ارتعى قدس سره أن شنو أن يبين ما هو محل النزاع بين الأعلام في هذه المثلة. من يبينها؟ يبين من لا شبهة. يقول لا شبهة في استعمال الجملة الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام. يقول في غير مقام، هذا شنو؟ قد أريد الانتفاء عند الانتفاء، لكن بمن هذا؟ بقرائن خاصة، إما حالية أو مقالية. يقول هذا مو كلامنا فيه، هذا لا شبهة فيه. إنما الكلام ين، إنما البحث والإشكال والخلاف فيه أنه يعني أن الاستعمال في الانتفاء عند الانتفاء بالوضع أو بقرينة عامة، يعني مو بمقتضى قرائن خاصة، ما نعلق بالقرائن الخاصة، لحاكمية القرينة الخاصة فيها مما يحتم علينا شنو أن نتعبد بها. احنا نريد هذه القرائن العامة بحيث لا بد من الحامل حمل القضية عليه، أي على الانتفاء عند الانتفاء، يعني على المفهوم، بحيث لا بد من الحمل عليه أي على الانتفاء عند الانتفاء. إيش وقت؟ لو لم يقم على خلافه أو لو لم تقم على خلافه قرينة من حال أو مقال، فلا بد. بعد أن بين محل النزاع وأن محل نزاعنا في القضية الشرطية بنحو كلي بنحو مطلق، الآن يقول عرج على منه بيان القائلين بالمفهوم لا بد لهم والمنكرون للمفهوم ماذا؟ قال فلا بد للقائل بالدلالة، يعني بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، لا بد لهم من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين، يعني إما الوضع أو القرينة العامة، مو القرائن الخاصة، من إقامة الدليل على الدلالة على منه دلالة الجملة الشرطية على تلك، هاي على متعلق بالدلالة، يعني على عن دلالة الجملة على تلك الخصوصية المنطوقية المستتبعة لتركب الجزاء على الشرطي. بل لاحظوا أولا قال أنه لابد أكو دلالة على تلك الخصوصية، يعني قضية تكون لزومية مو اتفاقية، وبعد مستلزمة علما للترتب، ترتب الجزاء على الشرط. زين، ماذا تستفيدون من هذه الجملة؟ ترتب الجزاء على الشرط، هل تستفيدون الترتب الطولي أم العرضي؟ ترتب الطولي، قال ترتب الجزاء على الشرط معناته أنهما طولي، يعني الجزاء في طول الشرط. بعد نحو ترتب المعلول على علته، شابه العلية، يعني لازم هذا الترتب، ترتب الجزاء على الشرط شلون يكون؟ لابد أن يكون من نوع ترتب المعلول على علته. بعد أربعة المنحصرة، الانحصار، لابد أن تكون العلة منحصرة في هذا الشرط، يعني علة الجزاء منحصرة في هذا الشرط، لا يكون هناك شرط آخر قد اشترك مع هذا الشرط، كما وضحنا ذلك في مثال إن جاءك زيد فأكرمه وإن أحسن إليك فأكرمه. زين، وأما المنكر للدلالة ماذا؟ قال وأما القائل بعدم الدلالة، يعني المنكرون لمفهوم الشرط، ففي فسحة في هذه المسألة. ليش؟ فإن له منع. أولا في القدم الأول إلى حق أن يمنع ماذا؟ منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم. بل على شنو تدل إذا مو على اللزوم؟ قال بل على مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ولو من باب الاتفاق. بناء على هذا القضية الشرطية حال حال منه يصير؟ حال حال القضية الحملية، ثبوت عند ثبوت زيد القائم، ثبوت المحمول الموضوعي، هذا لهم في القدم الأول. في القدم الثاني يسلمون هذا الآصل، لكن وين يمنعونه؟ ها؟ ماذا يمنعون؟ قال أو منع الأصل الثاني. قال أو منع، منع عقوب النصب لأنه اسم إن مؤخر عطف على ذات، فإن له منع وإن له منع دلالة الجملة الشرطية على الترتب، أو لا يسلمون يقرون بالأصلين السابقين ولكن يمنعون ماذا؟ يمنعون الأصل الثالث، أصل العلية، أو على نحو هذا، أو عطف على ما الدلالة مو على المنع. يعني شو يصير؟ أو منع دلالتها على نحو الترتب، على نحو العلة، أو مع تسليم الأصول الثلاثة المتقدمة ينكرون الأصل الرابع أو العلة المنحصرة بعد تسليم منه، بعد تسليم اللزومي أو العلية. يعني بعد تسليم تلك الأصول الثلاثة لهم ماذا؟ أن يمنعوا الأصل الرابع. المصنف رحمه الله يجي يقول أنا راح أعقب على هؤلاء، ما راح أنكر كل ما يقولونهم، لا، وإنما أنكر فقط ماذا؟ إنكارهم أصل الأول. قال لكن هذا من هنا تعقيب الشيخ الآخون على المنكرين لمفهوم الشرط. قال لكن منع دلالة الجملة الشرطية على اللزوم يعني على الملازمة ودعوى كون الجملة الشرطية بهيئتها الخاصة اتفاقية في غاية السقوط. لماذا؟ الانسباق للتبادر، لانسباق اللزوم منها قطعا. يعني لو كنا نحن والجملة الشرطية مطلقة ما بها أي قرينة، ماذا ينسبق إلى الذهن؟ ينسبق إلى الذهن أنها اللزومية منها لا الاتفاقية. قال انسباق اللزوم منها قطعا، وأما سائر الأصول، وأما إنكار سائر الأصول، قال وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة فله هذا المنع له مجال واسع. فهو رحمه الله يذهب في المسألة إلى عدم المفهوم للجملة الشرطية، ثم يسيق ثم يستعرض الوجوه التي تمسك بها القائلون بمفهوم الشرطي. والحمد لله.